الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أعدل قائد مقر خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم للدفاع الجوي في إيران العميد قادر رحيم زاده صباح اليوم انتهاء مناورات المدافعون عن سماء الولاية 1401 للدفاع الجوي، والتي كانت قد بدأت يوم أمس الثلاثاء. وأضاف العميد رحيم زاده أن هذه المناورات شهدت تمارين معقدة جدا تسجيل أول مرة مثل الدفاع الجوي ليلا في ظل الحرب الإلكترونية الشاملة، وكذا ذلك الهجوم على المنشأة النووية والحساسة من مختلف الجهات، وقد تم استهداف كافة الطائرات والأجسام الطائرة بالصواريخ وتم تدميرها بدقة. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي اليوم إن مفتشي الوكالة الدولية تأكدوا ضمن تقريرهم الحالي من أن نسبة التخصيب 60% وليس لدينا تخصيب بنسبة 84%. وفي تصريح له قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إننا أغلقنا الملفات الخلافية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا أن الوكالة الدولية نفت وجود إجراءات غير شفافة في إيران، وأكدت أن مثل هذا الأمر لم يرد في تقريرها الأخير. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم مداهمات واعتقالات جديدة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، بينها سرقة مبلغ مالي من شاب بنابلس قبل أن تعتقله وتقتاده إلى جهة مجهولة. في غضون ذلك تواجدت قوات كبيرة من جيش الاحتلال وجرافة عسكرية على حاجز الحمرة شمال شرق نابلس. وبالتزامن مع ذلك يواصل الاحتلال الإسرائيلي حصاره وإجراءاته العسكرية ضد أريحة، وأغلق مداخل المدينة عقب عملية إطلاق النار البطولية في غور الأردن. يواصل الأسرى في سجون الاحتلال لليوم 16 على التوالي خطواتهم الجهادية رفضا لإجراءات وزير الأمن الصهيوني المتطرف إتمار بن غفير التي تهدف للتضييق عليهم. وساد توتر شديد في سجن النقب الصحراوي بعد فرض عقوبات جديدة بحق الأسرى، والتي تمثلت بمنع زيارات كثير من الأهالي بشكل غير مبرر وعدم إدخال الملابس في ظل الأجواء الباردة والالتفاف على ممثلي الأسرى للسحب الاعترافي منهم. هبطت طائرة المساعدة الإنسانية 14 التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أهالي سوريا المنكوبة بالزلزال في مطار مدينة حلب شمال غرب سوريا، وسلمت حمولتها للسلطات المعنية. وصرح سلمان نواب النوري القنصل الإيراني العام في حلب السورية أنه تم حتى الآن نقل أكثر من 400 طن من المساعدات الإنسانية من قبل إيران إلى 3 مطارات في سوريا عن طريق 14 طائرة سلمت للسلطات السورية، مضيفا أن هذه هي 8 طائرة مساعدات إيرانية لمنكوب الزلزال في مدينة حلب. أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني الوخيم فيها، داعيا إلى الإلغاء الفوري والكامل وغير المشروط للعقوبات غير المبررة ضد دمشق وزيادة المساعدات الإنسانية لها. استقبل الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد اليوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في قصر بغداد، وبحث معه أهم القضايا التي تهم الطرفين. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 8 من شعبان المعظم عام 1444 هجري قمري، والمصادف للعاشر من شهر إسفند عام 1401 هجري شمسي، والموافق للأول من آذار مارس عام 2023 ميلادي. في العاشر من شهر إسفند عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للأول من آذار مارس عام 1979 ميلادي،
وصل قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى مدينة قم المقدسة ليسكن فيها. فبعد انتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام الشاه المقبور في 5 حزيران يونيو عام 1963 والأحداث التي تبعتها، عمد نظام الشاه المقبور إلى نفي الإمام الخميني رحمه الله إلى خارج البلاد، فتوجه إلى تركيا ثم إلى مدينة النجف الأشرف في العراق. وبقي رضوان الله تعالى عليه في النجف الأشرف حتى اندلاع الثورة الإسلامية في إيران وعودته الظافرة إلى أرض الوطن في 1 شباط فبراير عام 1979. وبعد انتصار الثورة الإسلامية سافر الإمام الخميني إلى مدينة قم المقدسة ليتخذ هناك بيتا بسيطا ليسكن فيه. وبعد عدة أشهر من انتصار الثورة الإسلامية وبسبب الضرورة القصوى لوجود قائد الثورة في العاصمة طهران، رجع الإمام الخميني إلى طهران وبقي فيها حتى رحيله رضوان الله تعالى عليه. في 10 من شهر إسفند عام 1366 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للأول من آذار مارس عام 1988 ميلادي، بدأ النظام العراقي السابق بمهاجمة المدن الإيرانية بالصواريخ البعيدة المدى، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية في إيران. فبعد الهزائم التي لحقت بالقوات العراقية الغازية على يد القوات الإيرانية، عمد نظام صدام إلى مهاجمة المدن والقرى بالصواريخ لإعادة المعنويات المفقودة لدى قواته. وقد استشهد وجرح المئات من المدنيين في تلك الهجمات التي استمرت أكثر من 40 يوما. وكان النظام العراقي آنذاك يتشبث بشتى السبل والجرائم للخلاص من تلك الحرب التي لم يحقق فيها أي هدف، رغم الدعم التسليحي والمادي المفتوح الذي قدمه له العالم بأسره لمهاجمة إيران. فقام بمهاجمة الطائرات المدنية والسفن الخاصة بنقل المسافرين، فضلا عن قصفه للمدن والقرى بالقنابل الكيماوية. وأخيرا وفي 8 من شعبان المعظم عام 561 للهجرة، ولد في الأندلس بإسبانيا الحالية المحدث والطبيب وعالم النباتات والأعشاب أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي الخليل المعروف بابن الرومية. وقد بدأ ابن الرومية دراسة الحديث بعد إتمامه للدراسة الابتدائية، ومن ثم عكف على دراسة الأدوية المستخلصة من الأعشاب، وأجرى تحقيقات موسعة في هذا المجال، وزار العديد من البلدان الإسلامية للقاء الأطباء والاطلاع على إنجازاتهم في مجال النباتات والأعشاب والاستماع إلى الحديث وجمعه. وقد زار ابن الرومية الكثير من الأمصار الإسلامية كمصر والعراق والحجاز. ولابن الرومية مجموعة قيمة من المؤلفات في الفقه والحديث والنبات. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
دعوني أناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علي. علي السدولا، نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول.
دعونا نناجي مولا جليلا
جليلا،
الليل أخى علينا السدولا
السدولا.
دعونا نناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدولا.
لك الحمد والمجد والكبرياء، وأنت الإله الذي لن يزول. لك الحمد والمجد والكبرياء، وأنت الإله الذي لن يزول. وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا.
دعونا نناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدولا. دعونا نناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدولا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى هذا اللقاء المتجدد معكم وفلسطين اليوم. حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا، أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج فلسطين اليوم وإلى محور حديثنا في هذا اليوم، إلى أين تتجه معركة الأسرى؟ مستمعينا ومستمعاتنا، في لقائنا لهذا اليوم نمر على المحطات التالية. نبدأ بتقديم فقرة أهلنا في الشتات، ومن ثم نتوقف مع ضيف البرنامج الذي سيكون معنا عبر الهاتف، الأستاذ تامر الزعانين، والحديث معه عن معركة الأسرى، وأيضا سنكون مع حضراتكم وفقرة واحة الصبر. مستمعينا ومستمعاتنا، في البداية أحبتي نكون مع حضراتكم وفقرة أهلنا في الشتات مع الزميل خالد العبد الله، نستمع وإياكم إلى هذه المحطة.
أهلنا في الشتات. أهلا بكم. اعتصم العشرات من أهالي مخيم برج البراجنة جنوب العاصمة اللبنانية بيروت أمام المكتب الرئيس للأونروا للمطالبة بتعجيل ترميم بيوتهم المتصدعة والآيلة للسقوط نظرا لقدم بنائها وتردي أساسها بعد الهزات الأرضية الأخيرة ضربت المنطقة. الزميل عدنان عبد الحليم والتقرير التالي.
العيش في منزل محتمل سقوطه في أي لحظة كابوس لا يفارق قاطنيه، هو حال عشرات العائلات في مخيم برج البراجنة الواقع جنوب العاصمة اللبنانية بيروت. تتزايد طوابق الأبنية هنا دون مراعاة الأسس السليمة للبناء. هنا يعيش عبد الرحمن وعائلته في دوامة من القلق بسبب جدران المنزل المتهالكة والمتشققة حتى بات الضوء يخترقها.
أولت امبارح كنا قاعدين عادي عم نتغدى ما نحس إلا شيء وهبط، فكرنا هزة ولا شيء، صارت الأولاد يصرخوا، طلعنا هيك لقينا السقف كله واقع، ركضنا قمنا شوف الردم شو اللي شلنا كل شيء، طلعنا على البيت كلياته واقع، ما كنت عارف أنا، ما مبين علي لأنه حاطط أنا هذا السقف، ما مبين علي، طالب بحقوقي بحقي بحق بيتي، قلت كيف أنا ما عم بشحدن وما بدي شيء، أنا بس بدي حقي وحق أولادي، أضمن أولادي ببيتي، بيتي هلأ صار خطر، كله مفسخ، البلاط مفسخ، الأرض مفسخ.
العديد من سكان المنازل الآيلة للسقوط يترقبون اليوم إدراج منازلهم ضمن مشاريع ترميم الأونروا رغم أن الترميم قد يتأخر سنوات أو لا يأتي أبدا. منزل عبد الرحمن كعشرات المنازل في المخيم، فالأهالي يعيشون المأساة نفسها، واقع دفع المجموعات الأهلية للتوجه إلى المكتب الرئيسي للأونروا للمطالبة بتعجيل ترميم بيوتهم. توجه العشرات من سكان المخيم إلى مكتب الأونروا مطالبين بانتشالهم من الحالة المأساوية التي وصلوا إليها جراء تصدع بيوتهم، ويدفعهم إلى ذلك الخوف من الهزات المتتالية التي تضرب المنطقة.
المخيم كله بيعاني من تصدعات وشققات وبيوت آلة للسقوط. المشكلة أنه الأونروا ما عم تنصف الناس، عم بتروح لمحسوبيات، والفصائل الفلسطينية مجتمعة، كل ما منهم بيجتمعوا مع الأونروا، كل مين بأخذ لإله وبترك الناس الثاني، عمل جماعي ما فيه.
المشكلة إنه إحنا بيوتنا لما بتفسخ بصير في عنا تفسيخ بالصوفية أو بالعمدان، بنيجي للأونروا بنقول لها بيوتنا عم بتفسخ، بتضل تماطل سنة واثنين وثلاثة وأربعة لينزل السقف على رؤوس الأولاد. أنا عندي ابن عمي بنته تكسرت إجرة ثلاث كسورة من السقف، بينطروا السقف لينزل على رؤوس الأولاد لتموت الأولاد ليجوا هن يصلحوا.
العائلات المعتصمة وجهت رسالة لمدير الأونروا في المخيم حاملين بعض الصور عن معاناتهم، آملين ردا عاجلا يبرد نفوسهم وينهي الأزمة.
نحن جايين اليوم لحتى نوصل صوتنا، بيوتنا كتير مهددة للسقوط، وكل أسبوع عم نلاقي في بيتين وثلاثة عم يوقعوا، فلطف الله عم بيكون أنه الحمد لله ما حدا عم يتأذى. هلا هني كانت البيوت متصدعة قبل الزلزال، ولكن بس اجت الزلازل والهزات صراحة البيوت صارت عم توقع.
إذن تواجه عشرات البيوت في المخيم خطر الانهيار، مهددة مئة اللاجئين الفلسطينيين بالتشرد، فيما يأمل هؤلاء تحركا سريعا من اللجان الشعبية ووكالة الأونروا قبل فوات الأوان ووقوع المحظور.
نشكر الزميل عدنان عبد الحليم على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي، نستمع معا.
سيد علي، مخيم برج البراجنة ما هو إلا نموذج عن الوضع في بقية المخيمات في لبنان إن كان في بيروت أو الجنوب أو حتى الشمال، هل بالفعل الوضع خطر إلى هذا الحد؟ وماذا عن الأونروا والقيام بواجباتها، لسيما وأن المنطقة تتعرض لهزات ارتدادية؟
يعني نعم، كما تفضلت، يعني موضوع مخيم برج البراجنة هو نموذج لبقية المخيمات الأخرى، لسيما مخيمي يعني برج البراجنة بالإضافة إلى مخيم شتينة. على اعتبار أن منازل اللاجئين الفلسطينيين في هذين المخيمين وحتى أيضا بقية المخيمات لم تبنى على أسس هندسية سليمة، ولكن نخصص برج البراجني وشتيلة لأن البناء عمودي، وهذا البناء العمودي هو بناء بالأصل أيضا متصدع. الآن لدينا مخاوف كبيرة جدا أيضا للمخيمات شمال لبنان، وأنا أتحدث عن مخيم نهر البارد والبداوي. الآن المفارقة بأن وكالة الأونروا اعترفت وقالت بأن هناك ما يقارب من 5000 منزل، هذه المنازل بحاجة إلى ترميم. 150 منزل من هذه المنازل هي غير صالحة للسكن على الإطلاق، وهذا التصريح كان قبل موجة الزلازل التي نشهدها، فما بالك الآن بعد موجة الزلازل. فحتما أن هناك منازل كثيرة أصبحت الآن أيضا للسقوط، ولدينا مخاوف كبيرة جدا من أن تسقط هذه المنازل وبالتالي نقع في كارثة إنسانية.
طيب سيد علي، هل تحركت الأونروا بعد هذه الزلازل من أجل الكشف بالأساس على المنازل التي هي بحاجة إلى ترميم وإعادة بناء؟ وهناك بالطبع منازل جديدة أيضا دخلت على اللائحة.
نعم، حسب وكالة الأونروا قالت بأن فرقها الهندسية المعنية بالبنى التحتية داخل المخيمات والتجمعات يعني بشكل عام الآن بدأت أعمالها الهندسية بإجراء هذا المسح، وأضافت مسألة أنا باعتقادي غاية في الأهمية تتعلق في مدارس وكالة الأونروا، لأنها ذكرت في تصريحاتها بأن هذه المنازل التي بنتها الأونروا هي مبنية على أسس هندسية وهي مبنية على أساس أنها مقاومة للزلازل، أما على مستوى المدارس المستأجرة فهي لا تتحمل مسؤوليتها وعلى اعتبار أنها مبنية على غير أسس هندسية وهي غير مقاومة للزلازل. طبعا هذا تحذر منه وكالة الأونروا، قول بأنه في حال لا قدر الله حصل أي زلزال في أي مخيم من المخيمات فإن هذه المدارس هي ملاذ آمن لهذه العائلات. طبعا واضح تماما بأنه حتى وكالة الأونروا بدأت تدق ناقوس الخطر فيما يتعلق بالهزات الارتدادية التي تشهدها مخيماتنا، ونحن نتابع أول بأول وبقلق كبير جدا هذه الهزات الارتدادية وما الذي يمكن أن ينتج عنه.
سيد علي، مع كل أزمة يطالب اللاجئين في لبنان الأونروا بوضع خطة طوارئ، إعلان حالة طوارئ لمواكبة الأزمة، والأونروا لا تستجيب، ما هي المبررات برأيكم؟
أنا باعتقادي نحن دعونا إلى تشكيل خلية أزمة سريعة ليست على مستوى فقط مخيمات لبنان، لأن المتضرر ليس فقط مخيمات لبنان وإنما كذلك أيضا مخيمات أخرى في مناطق أخرى لا سيما في مخيمات سوريا. الآن الأزمة والمشكلة الكبيرة لدى وكالة الأونروا تقع تحت طارق البيروقراطية، بمعنى آخر حتى الآن تقوم بعملية المسح وتقييم الاحتياجات وترفع إلى الإدارة العليا لكي يجري تمويل، أيضا البحث عن تمويل يكون لا قدر الله قد فات الأوان. لذلك الآن أكثر من أي وقت مضى بحاجة بالفعل أن تقوم وكالة الأونروا بخطوات جادة وسريعة للقيام بما يلزم لتفادي الكارثة في حال لا قدر الله يمكن أن تحصل في المستقبل.
مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هوادي، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
ومع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة أهلنا في الشتات، وهذه عودة إلى الاستوديو والزملاء.
مع نهاية فقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء خالد العبدالله والأستاذ عدنان عبد الحليم وأيضا الأستاذ حسن نمر، معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لمدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الأستاذ علي هوادي.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي
وانا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين واحكي لك صبر يا عين احكي لك صبر يا عين
لابدي نادو لرجوعي لابدي نادو لرجوعي
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج فلسطين اليوم. اليوم أحبتي الأفاضل في هذا اللقاء نتناول الموضوع التالي: إلى أين تتجه معركة الأسرى؟ وهناك ثمة تساؤلات نسعى لطرحها. ما هو مصير المواجهة التي يخوضها الأسرى؟ هل سيستمر الاحتلال في إجراءاته القمعية ضدهم؟ هل الوضع داخل السجون ينذر بالانفجار الشامل؟ مستمعينا الأكارم، تسود حالة من التوتر الشديد سجن النقب الصحراوي في أعقاب فرض سلطات الاحتلال عقوبات جديدة على الأسرى. أكد مكتب إعلام الأسرى أن إدارة المعتقل فرضت رزمة عقوبات جديدة على الأسرى تمس حياتهم اليومية بأوامر مباشرة من وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إتمار بن غفير. هذا ويواصل الأسرى في السجون خطواتهم التصعيدية ضد إجراءات إدارة سجون الاحتلال لمواجهة محاولات المس بمكتسباتهم وإنجازاتهم التي حققوها عبر بذل التضحيات طيلة سنوات ومحطات نضالية عدة. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
غير مكترث لحقوق الإنسان التي نصت عليها مواثيق دولية كثيرة، صادقت ما تسمى اللجنة الوزارية التشريعية لحكومة الاحتلال على مشروع قانون يجيز إعدام أسرى فلسطينيين، وقبل أيام صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يحرم الأسرى من العلاج وإجراء العمليات الجراحية. لا تسعف الكلمات لوصف حجم التطرف والإجرام التي وصل إليها الاحتلال في ممارساته ضد الشعب الفلسطيني، والتي طالت كذلك الأسرى خلف القضبان. قرارات الاحتلال العنصرية هذه تقودها كراهية وزير أمن الكيان إتمار بن غفير، الذي اتخذ إجراءات انتقامية عديدة ضد الأسرى، من بينها التحكم في كمية المياه وقطع المياه الساخنة عنهم ووضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام، إضافة إلى تقليص المدة التي يمكن للأسرى الاستحمام فيها. ورفضا للتنكيل الإسرائيلي، أعلن مكتب إعلام الأسرى أن المعتقلين خاضوا في خطوة تصعيدية جديدة إضرابا عن الطعام ليوم واحد في السجون كافة. وفي السياق أوضح رئيس نادي الأسير قدورة فارس أن الأسرى اعتمدوا خطة نضال من شقين: الأول قيد التنفيذ ويتمثل بالعصيان المدني في السجون ومراقبة سلوك إدارة السجون ورد فعلها، وفي حال عدم تراجع إدارة السجون عن إجراءاتها فسينفذ الأسرى الشق الثاني عبر الإضراب المفتوح عن الطعام المقرر أن يبدأ مع بداية شهر رمضان القادم، وهو موقف أكدته لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، معتبرة أن حكومة الاحتلال تشرع قوانينها لإنهاء حياة الأسرى. وفي حين يتفنن الاحتلال في تنكيله بالفلسطينيين وسط تجاهل عالمي وإعفاء غير مصرح من المحاسبة أمام المحاكم الدولية، يجد الفلسطيني نفسه وحيدا في المعركة ليكون الضحية والمحاربة في الوقت نفسه.
الشكر موصول للزميلة سميرة الكاشف على هذا التقرير. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا لمناقشة مسار الحركة الأسيرة. أيها الإخوة والأخوات، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء تامر الزعانين. الأستاذ تامر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. أستاذ، تسود حالة من التوتر سجن النقب الصحراوي، برأيك وبحسب قراءتك ما الذي يشهده سجن النقب وما هي الأوضاع في هذه اللحظة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، التحية للبرقية لأسرهم الأطفال داخل سجن الاحتلال الصهيوني. يعني ما يجري داخل سجن الاحتلال الصهيوني وخاصة في سجن النقب هو أن إدارة مصلحة السودان تريد الانقباض على كل منجزات الحركة الوطنية الأسيرة، هذه المنجزات التي كتلت بدماء الشهداء وتضحيات بالحركة الوطنية الأسيرة الكبيرة. فالاحتلال قبل أيام أبلغ الأسرى بأنه سيقوم بسحب العديد من الإنجازات، وهذه الإنجازات التي يعني من الأمور الحياتية. يعني كما تعلمون أنه منذ مجيء الحكومة الفاشية إلى سجة الحكم كان هناك مطالب بقانون إعدام الأسرى، طلبوا أيضا اتخموا بالقرآن ولا بتشريع عدم علاج الأسرى المرضى وتعقيم العلاج لهم وعدم إجراء العمليات الجراحية في يعني انتهاك واضح صارخ لكافة الاتفاقيات الدولية، وأيضا تقليل ساعات المياه الداخلة وإغلاق الحمامات و منع زيارات أسرى قطاع غزة والعقوبات التي يعني إدارة السجون تريد أن تفرضها على الأسرى. هذه العقوبات ليست سهلة، وهذه العقوبات يعني تمس الحياة الآدمية والحياة المعيشية للأسير الفلسطيني داخل سجون الاحتلال التي شفتها كافة القوانين والأعراف الدولية، إلا أن الاحتلال الصهيوني يضرب هذه الأعراف وهذه القوانين بعرض الحائط. نحن اليوم أمام هزمة صهيونية شرسة وهزمة كبيرة على الأسرى. الاحتلال يحاول بكل الطرق بكل الوسائل التضييق والخناق على أسرانا، يريد عودة السجون إلى ما كانت عليه قبل نشأة ومنذ نشأة الكيان واغتصابه لأرض فلسطين.
طيب أستاذ ثامر، ماذا في مستجدات مسار الحركة الأسيرة في ظل الخطوات التي اتخذها الأسرى؟ هل من تفاصيل لديك بهذا الصدد؟
نعم الكريم، يعني نحن في معركة الحرية أو الشهادة، هذه المقولة التي يعني قالها أسرانا الأطفال، يعني لا يمكن لهم أن يتنافوا أو يغفلوا عن منجزات الحركة الوطنية الأسيرة. هذه المنجزات لا يمكن لأي أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال أن يتخلى عنها أو يتركها أو لفريسة لإدارة مصلحة السجون. المعركة ذاهبة إلى أبعد الحدود، إلى أن تصل إلى الأول من شهر رمضان المبارك سيخوض الأسرى معركة الحرية أو الشهادة، وحتى يعني مرهون كل الأمور باستجابة إدارة السجون لمطالب الأسرى الفلسطينيين. إذا استجابت إدارة السجون فيوقف الأسرى هذه الخطوة وهذه الخطوات النضالية، إلا أن الاحتلال حتى هذه اللحظة بقيادة المجرم تمار بن غفير يزيد من عقوباته، يزيد من الإجراءات العقابية لحق الأسرى، ومقضي جريمة بحق القانون الدولي. لما تكلم بأن الأمور الحياتية البسيطة والأسير الفلسطيني يتم المساك بها، هذا بحد ذاته هو جريمة. الاحتلال مجرم، نحن أمام حكومة فاشية، حكومة إجرامية،
نعم،
نتعامل بكل قسوة مع أبناء الشعب الفلسطيني.
يعني هذه الإجراءات التي أشرت إليها من يعني قرار إعدام الأسرى ومنعهم من تلقي العلاج و أيضا النقاط الأخرى، كل هذه القرارات تأتي ويشرف عليها بشكل مباشر وزير الأمن القومي بن كفير. ما قراءتك لاستمرار الاحتلال في فرض هذه العقوبات وتحديثها بهذه الصورة؟
يعني أستاذ الكريم، قبل ذلك جاء ليس ثمار بن غفير، وكان قبله جلعاد أردان هذا المجرم أيضا الذي كان مديرا للأمن القومي، وقبله كان وزراء كثر جاءوا بفرض عقوبات على الأسرى الفلسطينيين، خاصة قانون العقوبات قانون شاليط عام 2011، ومن ثم لجنة أردان هذه عقوبة الأسرى عام 2018. واليوم يعني وفي 2021 بعد نفق جلبوع كان هناك عدة عقوبات فرضت على الأسرى بعد عملية استنزاف حرية من سجن جلبوع. واليوم يعني يأتي بالعادة أردان كل يأتي تمر بن غفير يأتوا هؤلاء الوزراء وتتكسر تحطم كل المؤامرات التي تحاك ضد الأسرى الفلسطينيين، لأن الأسير هو من يمتلك الإرادة ويمتلك العزيمة، ويعني الأسرى يمتلكون أسلحة قوية لمجابهة هذا المحتل الصهيوني، من بينها يعني الإضراب المسموع عن الطعام، كسر الماء الساخن، زيت الساخن، مع يعني كثير من الأمور التي يعني يملكها الأسير الفلسطيني داخل سجن الاحتلال. وهذا الذي يخشاه الاحتلال اليوم، الأسرى يشعرون ويدركون إذا لا توصلوا في السجون عبر إرجاع وجبات الطعام، لبس الشباط، طرق الأبواب والتكبير والتهليل في ساعات الليل، يعني الساعة 10 والساعة 12 ليلا، لإرداك لإحداث حالة من الإرداك لدى إدارة مصلحة السجون، إلى أن تصل إلى معركة الإضراب المسموع عن الطعام. يعني المعركة ستستمر لم تستجب إدارة مصلحة السجون لمطالب الأسرى.
طيب أستاذ، يعني في ظل حالة التصعيد التي نشهدها في السجون والمعتقلات، كيف ستكون ردة فعل الأسرى في هذه الظروف؟
يعني الأسير حينما يقدم روحه وكل ما يملك من أجل القدس والمقدسات الإسلامية والفلسطينية للدفاع عن نفسه لا شيء يخسره، وهو قاتل من أجل إعلاء راية الله عز وجل ومن أجل القدس والمقدسات، ولا شيء يخسره في داخل سجون الاحتلال إلا للدفاع عن كرامته والحفاظ على منجزات الحق الوطني الأسير. الأسرى منذ بداية هذا العام في حالة من الاستعداد، في حالة من التأهب لفوز هذه المعركة. هذه المعركة ليست بيئة سهلة، معركة كبيرة، معركة الأسرى يعون ويشعرون مدى خطورة هذه المعركة ومدى يعني إجرام الاحتلال الصهيوني لخوض هذه المعركة، خاصة مع حكومة إجرامية متطرفة طالبت بقانون إعدام الأسرى وطالبت أيضا بقانون عدم العلاج للمرضى. كل هذه اليوم الاحتلال يحارب الأسرى بالغذاء والماء والدواء، لم يتبقى شيء للأسير كي يختاره إلا أن يحافظ على كرامته والدفاع عن نفسه من خلال المعارك. يعني وهؤلاء الأسرى الفساديين للحفاظ على منجزاتهم.
طيب سؤال الأخير أستاذ ثامر، هل اقتربنا بالفعل من مرحلة الانفجار الكبير داخل السجون؟
بكل تأكيد، يعني في بداية العام كان هناك مطالبة بقانون إعدام الأسرى، ومن ثم منع أسرى قطاع غزة من الزيارة، ومن ثم بعده إغلاقهم خارج البيت داخل سجون الاحتلال، ومن ثم يأتي مضيع الخبز البائس وخبز الرديء للأسرى، ومن ثم إغلاق الحمامات وتحديد كمية الماء الساخن للأسرى. ويعني ويوم أمس كان هناك أيضا بعض العقوبات التي فرضتها إدارة السجون على أسرى سجن النقب. نحن يعني الأسرى اليوم والسجون كلها كافة على فوهة بركان، السجون كلها تحت بركان يغلي في وجه هذا المحتل الصهيوني، لأن الاحتلال اليوم مصائب غير، كلما زاد الخناق سينفجر هذا الخناق وهذا البركان في وجه إدارة مصلحة السجون، لأن الاحتلال اليوم يعني لا يتراجع، والأسرى لا يمكن أن ينكسر، ولم يتراجع الأسرى في مواجهة هذه المعركة، لأن بكل صراحة الاحتلال كلما ضاق ضيق خناق على الأسرى سينفجر هذا الخناق في وجه هذا المحتل الصهيوني، لكن يتطلب أن يكون هنالك حماية مستمرة وحماية دولية من قبل العالم أجمع، هذا العالم الصامت والساكت على نيران المحتل الصهيوني، وأيضا الشارع الفلسطيني الذي يجب أن يبقى دوما معطاء في مسيرات دائمة وحاشدة لنصرة الأسرة وتدوير قضية الأسرة عالميا. لأن اليوم نتكلم عن إجرام سجنوي حقيقي يمارس حق الأسرة الفلسطينيين داخل السجون.
نعم صحيح، شكرا جزيلا لك الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء الأستاذ تامر الزعانين، شكرا لإتاحة هذه الفرصة والمشاركة معنا في هذا البرنامج. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد إلى برنامج فلسطين اليوم. صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله من وحده، نستمع إلى هذه الفقرة.
واحة الصبار.
مرام المدهون أديبة غزية تحاكي بقلمها هموم وآلام شعبها انطلاقا من مقولة أن الشعر لسان حال الواقع الذي يعيشه. كتبت في الكثير من القضايا وعبرت عن حضورها في تعاطيها مع الأحداث التي تخص الوطن والمواطن، وهي ترى أن للمثقف دور مهم في إبراز المعاناة التي يكابدها الفلسطينيين. الأديبة والكاتبة مرام المدهون كانت ضيفتنا في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار لنتحدث وإياها حول دور المثقف والأديبة وما تتناوله كتاباتها.
تعرف عليك؟
أنا مرام محمد المدهون، أبلغ من العمر 24 عام، طالبة في قسم التاريخ، والتاريخ طبعا كله أدب. أكمل دراستي في الماجستير في الدبلوماسية والعلاقات الدولية، شاركت في العديد من المحافل الأدبية سواء كعضوة في مؤسسات عديدة أو كمشاركة في أوراق أدبية كخواطر، سواء كانت عن القضية أو غير القضية التي تهم الشارع الفلسطيني والشباب بشكل خاص، وإن شاء الله يكون في هذا الأمر نتاج فعلي للمجتمع الذي أسعى دائما أنه يكون في بصمة، مش لأجل البصمة ولكن لأجل أنه يكون في تجديد لهذا الواقع اللي إحنا موجودين فيه.
نعم أستاذة مرام، يعني بالتأكيد في ظل الحديث عن الواقع الذي تعيشينه أنت كمواطنة من الشعب الفلسطيني وفي الأراضي التي تعيش وطأة احتلال وعدوان وحصار مستمر من قبل الاحتلال، يعني كيف تحاكي الكاتبة والأديبة مرام المدهون هذا الواقع بما يحمله من مرارة وألم؟
طبعا الواقع الفلسطيني مرير، ونحن كشباب أو كجنود في هذه البلاد ليس فقط كمواطنين نعتبر القلم هو أول السلاح لدينا لنكتب، خاصة إنه إحنا كفتيات أو كشباب أحيانا نعتبر إنه هذا القلم هو اللي ممكن ينهض في هذا المجتمع إذا تحول هذا القلم لقضية. في أحداث القدس الأخيرة كان عندنا مجموعة من الكتابات أو الخواطر أو الومضات السريعة التي استفزت شعورنا لكي نكتب لأجل الأقصى ولكي ننهض لأجل قضية القدس التي لا تهم الغزيين والضفاويين والفلسطينيين بشكل خاص، ولكن تهم الأمة العربية. ونحن هنا نسعى بأن نخرج بأقلامنا لنكون بداية الخير للمجتمعات بشكل عام وللشباب الفلسطيني بشكل خاص.
نعم، ما دمتي تحدثتي عن انتفاضة القدس والأقصى كما ذكرتي، ياريت نسمع بعض ما كتبت.
يمكن أنا أعتبر نفسي لست بالقامة الكبيرة أمام القدس، ولست بالقامة الكبيرة أمام الشعراء الذين ذكروا للقدس وتكلموا عن القدس وبكوا لأجل القدس بمشاعرهم وبأقلامهم أيضا، لكن كانت ومضات سريعة ما بعرف إذا ممكن أن أذكر منها شغلة بسيطة. كان من ضمنها: ولها وحدها تلك العتيقة بأسوارها وأبوابها وحراسها بقبابها، وشيخ في زاوية محرابها يبلل أرضها وهو يقول: القدس يا الله. وعيون شباب ثائرة وقلب أم تدعو للقدس ثم تلحق القدس بدعاء لفلذة كبدها أن يسخره لحماية أولى القبلتين. للقدس نشتاق ولبعد المسافة عنها نب، ولأجل حبها نموت فداء، ولأجل جمال القدس صعدت وأنا طفلة لم أتجاوز 7 سنوات أردد: يا قدس ما لي أرى في العين أسئلة على بحار من الأمواج تحملني، ما لي أرى قسمات الوجه شاحبة وقد علتها جراح البؤس والوهن، أرنو إليها ولا أدري أتعرفني أم أنها معدج الأيام تنكرني، وكنت قبل تجافين أعانقها دوما وأشبعها لثما وتشبعني، واليوم شاد عليها البوم بمنزله. كانت هذه جزء من قصيدة للدكتور عبد الرحمن العشماوي، يعني خلطها بشكل أدبي لتكون ضمن الأشياء اللي إحنا ممكن إحنا نوجهها لأجل القدس، فكان شوية نص أدبي مع إلقاء كان منذ الطفولة ألقيته أمام حشد كبير.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفتنا الكاتبة مرام المدهون، فابقوا معنا. مجددا نرحب بالأديبة مرام المدهون ونكمل معها الحديث حول رسالتها الأدبية وأبرز القضايا التي تطرقت إليها في كتاباتها. نعم، بالتأكيد أيضا قضية الأسرى حاضرة في كتابات الأديبة والكاتبة مرام المدهون.
للأسرى طبعا وفاء كبير وعميق، هي كلمات بسيطة: للقابعين خلف الزنازين قلت فيها، للقابعين خلف أشواقنا، لسيد قلب أمه وإلى الحبيب الأول الذي امتلك روح ابنته، للأمل الذي يغيب عنا فيزرعه صمودهم مرة أخرى، إلى الزهور التي تفقدها الزنزانة عبيرها الممتد من رأس الناقورة إلى النقب إلى أن يتربع في صدورنا، لإرهاق الأم وتجاعيد الأب الذي ألف الزيارة حين امتلأت بالشوك لأجل لحظة فرح من خلف الزجاج العازل. هو لا يعزل صورهم ولا يعتل أجسادهم، هو يعزل الشوق ويقتل اللحظة، ولذات التجاعيد حين تحرمنا الزيارة، للهاتف اللعين حين تسمع الضحكة الصغير ولا يعانقها والده، لأسرانا الوعد بالحب وصدق الدعاء والوعد بالحرية، ولعجزنا لعنات تترى.
نعم أستاذة مرام، يعني أخيرا بالتأكيد يعني ما تحدثت به عن القدس والاشتياق لهذه المدينة وما كتبتيه للأسرى وما يعيشونه من مرارة وألم، تبقى الرسالة واحدة، ماذا عن رسالة الأديبة والكاتبة مرام المدهون؟
أولا أختم هذا الحديث بأن الرسالة يجب أن تكون عامة. أنا أوجه رسالة للأدباء أولا بشكل خاص وللعامة الفلسطينية بشكل عام. نحن على ثغر من ثغور هذا الوطن الحبيب الذي يريد منا أن نصنع له المعجزة لكي نخرج من المأزق الذي نعيش فيه. أنا لا أحب أن ألوم ولا أحب الإنسان الذي يشتكي، ولكن أحب التغيير الذي يبدأ من نفس الإنسان فيكون هو التغيير الذي يريده في العالم. أتمنى من نفسي أولا ومن الشباب ومن لأن أنا دائما بركز على الشباب لأنهم هم العماد وهم من يعول عليهم الكثير، للشباب وللعامة بشكل عام إنه إحنا نكون خداما لهذه القضية باختلاف فصائلنا واختلاف توجهاتنا واختلاف ألواننا، فنحن ما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا، وهذه القضايا هي أكبر شاهد على ما أقول.
إلى هنا نشكر الأديبة مرام المدهون، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعين الكرام، هكذا هي الشاعرة والأديبة والفنانة الفلسطينية تؤكد في كل مرة أن ما تعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباتها وفنها، على اعتبار أينما تواجدت هو لسان حالها، لسان حال الواقع الذي تعيشه.
عزم شد الحيل صد المحتل قاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما ننسى. شد العزم شد الحيل صد المحتل قاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما ننسى. أقصانا نادى ولبينا وخلينا الأرض زلزال، هنفدي مصرانا بينا بشموخ وهم لجبل النار صدينا الصاعد صاعد، شعلنا الأرض بإصرار وقلنا يا أقصى جاي. من غزة لجبل النار صدينا الصاعد صاعد، شعلنا الأرض بإصرار وقلنا يا أقصى جاي. من غزة لجبل النار صدينا الصاعد صاعد، شعلنا الأرض بإصرار.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم. نشكر لكم حسن تواصلكم مع البرنامج، وكنا في أثناء البرنامج مع الأستاذ تامر الزعانين الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء، وقد تناولنا معه مستجدات مسار الحركة الأسيرة. على كل حال نشكر لكم حسن المتابعة، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.